السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي، ولا زلنا كما تعلمون مع باب صلاة الجمعة. وقد تبين لنا أن صلاة الجمعة فريضة محكمة، وأنها تجب على كل مسلم عاقل بالغ ذكر حر غير ذي عذر، كما أنها تجب على المسافر سفرا لا يباح له فيه القصر، إما لقصر مسافته وإما لكونه عاصيا بسفره، كما تجب على من كان قريبا من المصر بحيث يسمع صوت الأذان عادة. وعلمنا أن الجمعة لا تجب على الكافر وجوب أداء، ولا تجب على المرأة، ولا تجب على العبد، ولا تجب على المسافر سفرا يباح له فيه القصر، أي المسافر سفرا مباحا أو مشروعا، ولا تجب أيضا على من فيه بعض الرق كالمبعض والمكاتب، ولا تجب على المعذور. وعلمنا أن من حضر ممن لا تجب عليه الجمعة عدا الكافر تصح منه صلاة الجمعة وتجزئه عن صلاة الظهر، ولا يطلب منه أن يصلي ظهرا بعدها. وتكلمنا عما يتعلق بالإمامة في هذا الشأن، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن بعض شروط صحة الجمعة وانعقادها. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت باب صلاة الجمعة: وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط، أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وتجب بالزوال وبعده أفضل.
نعم، هنا بدأ المصنف رحمه الله عز وجل الكلام عن شروط صحة الجمعة وانعقادها. فلا تنعقد صلاة الجمعة ولا تصح إلا إذا توفرت أربعة شروط. أولها دخول وقتها، وللجمعة وقت بإجماع العلماء، لا تصح قبله ولا بعده، فلا تكون سابقة لوقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها، وإنما إذا خرج وقتها والمكلف لم يصلها فإنه يصليها ظهرا، كما سيأتي بيانه في آخر الباب إن شاء الله عز وجل. ووقتها عند الحنابلة هو وقت موسع، يبدأ من أول وقت صلاة العيد بارتفاع الشمس قيد رمح، وهو مقدر عند أهل العلم بعد شروق الشمس بنحو من 20 دقيقة، بنحو من 20 دقيقة، ويستمر وقتها إلى آخر وقت الظهر عند الحنابلة. وحيثما أوقعها المسلمون في هذا الوقت في أوله أو أوسطه أو آخره صحت منهم وأجزأتهم جمعة وتجب بالزوال. فوقت الوجوب فيها من الزوال إلى آخر وقت الظهر، أما ما قبل الزوال فإنه وقت جواز، يجوز للمسلم أن يصلي الجمعة فيه. وقد استدل الحنابلة على مذهبهم هذا بأدلة، منها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة، ثم تكون القائلة، رواه البخاري. يعني يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نقيل بعد صلاة الجمعة. وقد ذكر بعض أهل اللغة أن القائلة لا تكون إلا قبل الزوال، أنه لا يقال قيلولة إلا لما قبل الزوال. قالوا: فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال، كان يصلي الجمعة قبل الزوال، لأنهم يقيلون بعد فراغهم من صلاة الجمعة، والقيلولة تكون قبل الزوال. أيضا جاء عنه قوله: ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، رواه البخاري في الصحيح. ودلالته على المقصود كدلالة ما قبله، حيث نقل عن بعض أهل اللغة كابن قتيبة أنه لا غداء ولا قيلولة إلا قبل الزوال، يعني لا يقال للأكل غداء إلا إذا وقع قبل الزوال، ولا يقال قيلولة إلا إذا كانت قبل الزوال. قالوا: فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال، بدليل أنهم كانوا يتغدون بعدها، والغداء يكون قبل الزوال على ما نقلوه عن بعض أهل اللغة. أيضا لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، رواه البخاري في الصحيح. كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، كنا أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نبكر بالجمعة، لم يقل نبكر إلى الجمعة، نبكر بالجمعة أي نصليها مبكرين، ونقيل بعد الجمعة. أيضا قالوا: لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما سئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله أحد رواة الحديث في حديثه حين تزول الشمس، حين تزول الشمس، رواه مسلم. فقول جابر رضي الله عنه كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، وقد فسر بعض الرواة منهم عبد الله هنا وغيره أنهم كانوا يريحون الجمال عند الزوال، كانوا يريحون الجمال عند الزوال. والمعلوم أن جابر بن عبد الله من أهل منازل بني سلمة التي تسمى اليوم بالقبلتين، والتي فيها المسجد المعروف. فكان جابر رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم يذهب إلى ديار بني سلمة على مسافة من المسجد كما هو معلوم، يمشي على رجليه هذا الغالب على الصحابة رضوان الله عليهم، ويريح نواضحه، يريح جماله عند الزوال. قالوا فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال. قالوا ولا حد للوقت قبل الزوال إلا بوقت صلاة العيد. قالوا هذه الأحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال، طيب إلى متى قبل الزوال؟ قالوا لا نعرف حدا في الشرع إلا التحديد لصلاة العيد، فيكون بداية الوقت من بداية صلاة العيد. أيضا قالوا لأنه فعل بعض الصحابة من غير نكير، فقد جاء عن عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار. قال فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وابن أبي شيبة. وحسن إسناده الألباني في الأجوبة النافعة على أسئلة الجامعة، لكنه رجع عن هذا التحسين وضعف إسناده في إرواء الغليل، وحق له أن يضعف إسناده فإن إسناده ضعيف. وأما الدلالة فمنه ظاهرة جدا، وهي أن هؤلاء الخلفاء الثلاثة كلهم كانوا يبدأون الجمعة قبل الزوال. أما أبو بكر فإنه كان يخطب ويصلي قبل أن ينتصف النهار أصلا، وأما عمر فإنه كان يخطب وينتهي من صلاته عند انتصاف النهار، وأما عثمان رضي الله عنه فإنه كان يخطب وينتهي من صلاته عند زوال الشمس، ولم يعب ذلك عليهم أحد. فلو صح لكان نصا، لكنه ضعيف. وجاء عن عبد الله ابن سلمة قال صلى بنا عبد الله أي بن مسعود الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر. قال صلى بنا عبد الله يعني ابن مسعود الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر. والمعلوم أن الضحى ينتهي قبل الزوال، أن الضحى ينتهي قبل الزوال. وقد حسن إسناده الألباني هذا الأثر، رواه ابن أبي شيبة وحسن إسناده الألباني. وجاء عن سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى، رواه ابن أبي شيبة وقوى إسناده الألباني. قالوا فهذا ابن مسعود رضي الله عنه صلى بهم الجمعة في وقت الضحى، وهذا معاوية رضي الله عنه صلى بهم الجمعة في وقت الضحى، فدل على جواز فعلها قبل الزوال. وأما وقت وجوبها فهو إذا زالت الشمس لأنها كالظهر، وفعلها بعد الزوال أفضل خروجا من خلاف العلماء، ولأنه أكثر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا يا إخوة أني أذكر مذهب الحنابلة، لم أفرغ من المسألة وأبين الراجح. قال ابن قدامة رحمه الله المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولأن في ذلك خروجا من الخلاف، فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، وإنما الخلاف فيما قبله، وإنما الخلاف فيما قبله. وعند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية وذهب إليه بعض الحنابلة أن وقت الجمعة هو وقت الظهر إذا مالت الشمس، فلا يجوز أداؤها قبل الزوال، وإنما تؤدى إذا مالت الشمس. غير أن المالكية يرون أن وقتها يمتد إلى الغروب، المالكية يرون أن وقتها يمتد إلى الغروب. إذن يا إخوة الحنابلة وسعوا في وقت الجمعة من جهة ابتدائه، فإنه يبدأ عندهم من وقت صلاة العيد إلى آخر وقت صلاة الظهر، والمالكية وسعوا في وقت الجمعة من جهة انتهائه، فإن وقت الجمعة عندهم يمتد إلى الغروب. أما الحنفية والشافعية فوقت الجمعة عندهم هو وقت الظهر ابتداء وانتهاء. قالوا لأنه الأصل في وقت صلاة منتصف النهار، وصلاة منتصف النهار هي الظهر، والجمعة تؤدى في منتصف النهار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في ذلك الوقت. قال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، والحديث رواه البخاري. وقوله كان يصلي بالمضارعة دليل على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأن الذي استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. أيضا جاء عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نصلي الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، أي لا يكون هناك ظل كثير، أحيانا نجد ظلا وأحيانا لا نجده. والحديث رواه مسلم ومعناه عند البخاري. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالجمعة في أول وقتها، كان يبكر بالجمعة في أول وقتها، فإذا دخل وقت الجمعة بكر صلى الله عليه وسلم بالصلاة. قالوا: وهذه الأحاديث مفسرة، وأحاديث الحنابلة محتملة، فيرد المحتمل إلى المفسر، أو تحمل أحاديث الحنابلة على التبكير بها في أول وقتها، على التبكير بها في أول وقتها. وأما آثار الصحابة فقد عارضها مثلها، وما وافق السنة منها فهو أقوى. يقولون: آثار الصحابة التي ذكرها الحنابلة عارضها مثلها عن بعض الصحابة، فوجدنا أن الآثار التي فيها أن بعض الصحابة كانوا يصلون الجمعة بعد الزوال موافقة للسنة، فهي أقوى من غيرها وتقدم عليها. فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فروى ابن أبي شيبة عن طريق سويد أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس. قال الحافظ: وإسناده قوي، وإسناده قوي. قال: وفي الموطأ عن مالك ابن أبي عامر قال: كنت أرى قنفسة وهي بساط يجلس عليه لعقيل ابن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر، فإذا خشيها ظل الجدار، هذا أول الزوال، خرج عمر، أي أن عمر رضي الله عنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال. قال الحافظ: وإسناده صحيح. قال: وأما علي رضي الله عنه فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق أنه صلى خلف علي الجمعة بعدما زالت الشمس، صلى خلف علي الجمعة بعدما زالت الشمس. قال الحافظ: إسناده صحيح. قال: وروى أيضا من طريق أبي رزين قال: كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجد. قال: وهذا محمول على المبادرة عند الزوال. وأما النعمان بن بشير فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سماك بن حرب قال: كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس. فهذه آثار للصحابة تعارض الآثار التي استدل بها الحنابلة، فأقل ما نقول تتساقط الآثار إذا تعارضت. لكن هنا وجدنا أن الآثار في الصلاة بعد الزوال موافقة للأحاديث المصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال، فكان ذلك أقوى. هذان قولان في وقت الجمعة، وهناك قول ثالث، وهو أن الجمعة يجوز أداؤها قبل الزوال بساعة، يجوز أداؤها قبل الزوال بساعة، وهي الساعة السادسة من طلوع الشمس. يعني إذا أردت أن تعرف هذه الساعة التي قبل الزوال فاحسب الوقت من طلوع الشمس يوم الجمعة إلى وقت الجمعة، إلى وقت الظهر، واقسمه على ستة، ثم احسب الساعات، وهذه هي الساعة السادسة قبل الزوال بساعة. ولا يجوز قبل ذلك في أول النهار، ثم يستمر وقتها إلى آخر وقت الظهر. ورجح هذا القول، طبعا هذا القول ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض العلماء، بعض المالكية، ورجح هذا القول الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، وقال إن الأخذ بالأحوط بأن تؤدى بعد الزوال أفضل. قال ابن باز رحمه الله: وقال آخرون الساعة السادسة قبيل الزوال، يعني وقت صلاة الجمعة الساعة السادسة قبيل الزوال، وهذا أظهر لما جاء في الأحاديث الصحيحة من فضل التبكير، وأنه في الساعة السادسة يخرج الإمام، والساعة السادسة قبيل الزوال. قال رحمه الله: والتبكير بالجمعة قبل الزوال لا حرج فيه، والأحوط والأولى والأفضل الخروج من الخلاف، وأن تصلى بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها. وقال ابن عثيمين رحمه الله: القول الثالث أنها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة، استنادا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من راح في الساعة الأولى إلى آخره. قال: وهذا القول هو الراجح، أنها لا تصح في أول النهار وتصح في السادسة. والقول والأفضل على القول بأنها تصح في السادسة أن تكون بعد الزوال وفاقا لأكثر العلماء. وما ذهب إليه الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ذهب إليه الألباني رحمه الله عز وجل، فذهب إلى أن الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة كانت تصلى أحيانا قبيل الزوال، وكانت أحيانا تصلى بعد الزوال، فرأى أن لصلاة الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم وقتين: وقت قبيل الزوال ووقت بعد الزوال. والذي يظهر لي والله أعلم أنه أقوى هو ما ذهب إليه الجمهور، أن الجمعة لا تصلى إلا إذا زالت الشمس ويبكر بها في الصيف والشتاء في الحر والبرد، فإن السنة في الجمعة التبكير بها مطلقا في أول الوقت، وينتهي وقتها بانتهاء وقت الظهر، وليس كما ذهب إليه المالكية أن وقتها يمتد إلى الغروب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء.
نعم، عند أكثر العلماء لا تنعقد الجمعة ولا تصح إلا في مكان إقامة دائمة، إلا في مكان إقامة دائمة من قرية أو مدينة أو استيطان، بحيث يستوطن قوم مكانا خارج المصر استيطانا دائما لا ينوون الانتقال عنه ولا ينتقلون عنه لا صيفا ولا شتاء ولا ربيعا ولا خريفا، سواء كانت بيوتهم التي يقيمون فيها من قصب أو جريد أو زنك أو حديد أو غير ذلك، بل ولو من خيام ما داموا على الصفة التي ذكرناها. نعم، أكثر الفقهاء يقولون أنه إذا كانت بيوتهم من خيام فهم غير مستوطنين. لماذا؟ يقولون لأن الخيام لا تعد للاستيطان، الذي يجعل بيته خيمة هذا الذي يطويها كل وقت ثم ينتقل. لكن نقول لو فرضنا أن بيوتهم كانت من خيام غير أنهم يقيمون في المكان إقامة دائمة ولا ينتقلون منه لا صيفا ولا شتاء ولا ربيعا ولا خريفا، فإنهم مستوطنون. وأما أهل الخيام المتنقلون الذين يتبعون المرعى والماء، وكذلك من كانوا في خارج البلد بعيدا عنه لنزهة أو نحوها، فإنهم لا يقيمون الجمعة ولا يصلون جمعة بانفرادهم، وإنما يصلون ظهرا أو يصلون جمعة مع غيرهم ممن تصح منهم الجمعة. يعني يا إخوة، لو أن جماعة منا ذهبوا إلى خارج المدينة إلى 30 كيلو 20 كيلو في مكان للنزهة وليس حولهم يعني مسجد يسمعون فيه يسمعون منه النداء، فإنهم لا يصلون جمعة ولو كانوا 100 ولو كانوا 150، وإنما يصلون ظهرا ولو صلوا جمعة ما صحت منهم إلا أن يكونوا تبعا لغيرهم. فيكون هناك مثلا قرية قريبة منهم تصلي الجمعة فيصلون معهم الجمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الأعراب الذين حول المدينة وغيرهم من الأعراب، لم يكن يأمرهم بإقامة الجمعة كما أمرهم بإقامة الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الجمعة في أسفاره، فدل ذلك على أن الجمعة لا تنعقد من مسافر ولا ضاعن متنقل، لا تنعقد من مسافر ولا ضاعن متنقل. يقول البيهقي رحمه الله: والأشبه بأقاويل السلف وأفعالهم في إقامة الجمعة في القرى التي أهلها أهل قرار ليسوا بأهل عمود ينتقلون. يقول البيهقي: الأشبه بأقاويل السلف وتصرفاتهم في الجمعة أن الذين يصلون الجمعة إنما هم أهل القرى الذين يستقرون فيها، أما أهل العمود، العمود الذي يوضع في منتصف الخيمة وتنصب عليه الخيمة، الذين ينتقلون ولا يستقرون فإنهم لا يصلون الجمع عند السلف. وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل: الاستيطان شرط في صحة إقامة صلاة الجمعة عند عامة أهل العلم، الاستيطان شرط في صحة إقامة صلاة الجمعة عند عامة أهل العلم، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعول عليه. قالوا: وليس في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعول عليه. وما جاء عند عبد الرزاق بسند صححه الحافظ ابن حجر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون، أي يصلون الجمعة ولا يعيب عليهم. هذا الأثر محمول على أنهم كانوا يقيمون في تلك الأماكن ولا ينتقلون عنها، فإن بين مكة والمدينة أماكن تكون فيها المياه دائمة لا تنقطع، فيقيم حولها أناس ولا ينتقلون عنها. بقي عندنا من يقيمون في مكان ولا ينتقلون عنه إلا قليلا، غير أنهم لا ينوون الإقامة فيه إقامة دائمة، وإنما ينوون سنة أو سنتين ثم يرجعون، كالعمال الذين يستقرون في الصحراء وتكون لهم بيوت يقيمون فيها، غير أنهم لا ينوون الإقامة الدائمة، بل متى ما انتهى عملهم في سنة أو سنتين ينوون الرجوع إلى المدينة. فهل هؤلاء يقيمون الجمعة أو لا؟ قد اختلف العلماء في هذا، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة إلى أن الجمعة لا تجب عليهم ولا تنعقد بهم ولا تصح منهم، بل يصلون ظهرا أو يصلون جمعة مع غيرهم. وذهب الشافعية في وجه وبعض الحنابلة إلى أنهم يصلون الجمعة وتنعقد بهم وتصح منهم. ورجح شيخنا الشيخ ابن عثيمين عدم إقامتهم للجمعة، لكن إذا رأوا في إقامتها مصلحة جاز لهم ذلك. إذا رأوا في إقامتها مصلحة وفائدة جاز لهم ذلك. وأنا أميل إلى القول بوجوب صلاة الجمعة عليهم، لأنهم مستوطنون استيطانا ثابتا، والنصوص عامة، وما ذهب إليه الظاهرية في هذا أقوى. فما دام أنهم يقيمون في ذاك المكان أكثر وقتهم ولا يرتحلون عنه، وإنما يسافرون منه إلى المدينة في الإجازة أو لرؤية أهلهم ثم يعودون إليه، فالأقرب أنه يجب عليهم أن يقيموا الجمعة وأن يصلوا صلاة الجمعة. لكن لو أنهم لم يصلوا الجمعة وصلوا ظهرا فإن لا نبطل صلاتهم، فإن لا نبطل صلاتهم، لأن أكثر أهل العلم يرون أنهم لا يصلون الجمعة. والمسألة اجتهادية، فلو سألونا وقالوا هل نصلي الجمعة قلنا نعم يجب عليكم أن تصلوا الجمعة، ولو سألونا وقالوا لنا سنة ونحن نصلي ظهرا ولا نصلي جمعة ما الحكم؟ نقول تصح منكم، وهذا مذهب أكثر العلماء. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. المقصود أن الجمعة تصح ممن تجب عليهم الجمعة في البنيان وفي غير البنيان، فيصح أن يخرجوا إلى الصحراء القريبة من المدينة وأن يصلوا فيها الجمعة، ويصح أن يصلوا في المدينة وفي المسجد. وهذا عند الحنابلة والحنفية.
ما أضعف الإنسان؟
هذا عند الحنابلة والحنفية. أنهي هذه المسألة وأقف لأن القلوب انصرفت. عند الحنابلة والحنفية لماذا؟ قالوا لأنها عيد، كما تقدم معنا أنها عيد للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه من بعده. والعيد تصلى صلاته في الصحراء خارج البنيان، فكذلك الجمعة. قالوا أيضا ولما جاء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد ابن زرارة. قال فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا، لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت، في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قال: قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت، الهزم المكان المنخفض، في حرة بني بياضة، وحرة بني بياضة تبعد عن المدينة قرابة ميل، تبعد عن المدينة قرابة ميل، في نقيع. النقيع هو الأرض التي يستنقع فيها الماء، فإذا ذهب أنبتت الكلى، يقال له النقيع، نقيع الخضمات، مكان في حرة بني بياضة. فقد جمع بهم خارج المدينة وهم أهل المدينة، وقد حسنه الألباني. قالوا: فدل ذلك على الجواز. وعند المالكية والشافعية لا تصح في الصحراء، فلا بد أن تكون في الأبنية، في داخل البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج في الجمعة للصحراء، وإنما كان يصليها في المدينة، فدل ذلك على عدم صحة قياسها على العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينها وبين العيد، فكان في العيد يخرج إلى الصحراء، وكان في الجمعة يصلي في المسجد، فكيف تقاس الجمعة على العيد وقد فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما تجميع أسعد بن زرارة فكان في أول إسلام الأنصار قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فإنه لم يخرج بهم إلى الصحراء ولا مرة واحدة، بل كان يصلي بهم الجمعة في المسجد، فدل ذلك على أنها لا بد أن تكون في البنيان ولا يخرج فيها إلى الصحراء قصدا، لأنها عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هل يشترط لها المسجد في داخل البنيان؟ الذين يقولون لا بد أن تكون في داخل البنيان اختلفوا هل يشترط لها المسجد، وأكثرهم على أنه لا يشترط، فلو أنهم صلوا في ساحة في داخل بنيانهم داخل مدينتهم صحت صلاتهم الجمعة ولا يشترط المسجد، وهذا الذي عليه أكثر الذين يشترطون أن تكون الجمعة في البنيان. وبهذا نكون أنهينا شرطين من شروط صحة الجمعة، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا إلى الخامسة والنصف إن شاء الله، ثم نتوقف لانشغال أذهان الإخوة وقلوبهم بالغيث الذي نزل، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله صيبا نافعا. غدا إن شاء الله درسنا كما تعلمون في القواعد الفقهية، وهو في هذا المكان بعد العصر إن شاء الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما وجه التفريق بين بعد المسافة الموجبة لصلاة الجمعة والجماعة، حيث قدرناها في الجماعة بكيلو ونصف إلى 2 كيلو وفي الجمعة 5 كيلو؟
هذا خلط بين أمرين، بين فتوى لي أنا سابقة وبين ما قرره الحنابلة. الحنابلة، وأنا أشرت إلى هذا وقلت هذا اجتهاد وهذا تقريب، الحنابلة قرروا أو قربوا المسافة التي يسمع فيها النداء بالصوت العالي من مكان مرتفع، وبالصوت العادي أيضا وليس بالميكروفون، عند هدأة الأصوات وزوال الموانع بفرسخ، والفرسخ 3 أميال، وأعدل الأقوال في الأميال أنها 5 كيلو ونصف. فهذا عندهم في الجماعة وفي الجمعة ما فرقوا، ولكن أنا قدرت في فتوى لي لما سئلت مرة يعني ما هي المسافة التي يكون الإنسان يسمع فيها الصوت، قلت في ظني والله أعلم أنها يعني في حوالي 2 كيلو من المترات، وهذا إنما هو تقدير. والمقصود أنه إذا كان الصوت يسمع، صوت المؤذن العالي من مكان مرتفع بدون ميكروفون عند هدأة الأصوات وزوال الموانع، يجب على من سمع النداء أن يسعى إلى الجماعة إذا كان في داخل البلد، وإلى الجمعة إذا كان في خارج البلد. أما الذي في داخل البلد فيجب عليه أن يسعى إلى الجمعة سواء كان بعيدا عن المسجد أو قريبا من المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بلادنا الجامعات الدراسة كلها مختلطة ولا توجد جامعات مفصولة، فهل يجوز لنا الدراسة فيها لأننا بحاجة إلى الشهادة؟ وهل يفرق في هذا بين الذكر والأنثى؟
الذي استقر عليه الأمر عندي أن المرأة لا يجوز لها أن تدرس في الجامعات المختلطة، فإما أن تجد جامعة تدرس فيها العلوم النافعة ولا يكون فيها اختلاط، وإلا فتترك الدراسة. وأما الذكر الرجل فإن كان يخاف على دينه وعرضه ويعلم من نفسه الضعف في هذا الباب فلا يجوز له أن يدرس في الجامعات المختلطة، لأن الدين والعرض رأس مال المسلم، فلا يجوز تعريضها للذهاب طلبا لربح الله أعلم به. أما إذا كان لا يخاف على نفسه من جهة المعتاد، وإلا فكل رجل يخاف على نفسه في الجملة، لكن في الجملة هذا يعرف من نفسه قوة في دينه وصبرا عن هذه الأمور، فإنه يظهر لي والله أعلم أنه يجوز له أن يدرس بشرط أن يقلل الاختلاط، فلا يختلط مع النساء مخالطة الزميل للزميل، ولا يجلس معهن في القاعة في نفس المكان، بل يجلس في مكان بعيد عن النساء، وإذا خرج فإنه ينفصل عن النساء بالكلية ولا يقف معهن ولا يتحدث معهن. فإن الذي يظهر لي، وأسأل الله أن يغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، أنه يجوز له أن يدرس في هذه الحال التي قيدناها. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي حلق الشعر الذي ما بين العين واللحية؟
اللحية ما نبت على العارضين، واللحيين والذقن. أما ما نبت على الوجنتين، ما نبت على الوجنتين وهما اللتان تحت العينين في العظمتين البارزتين تحت العينين، فليست من اللحية. وما تحت الذقن من الرقبة فليس من اللحية، فمن أخذه فلا حرج عليه. من أخذ ما على الوجنتين لكن لا يتوسع في أن يأخذ ما على الخدين. اللحية ما على العارضين واللحيين والخدين والذقن، فإذا أخذ ما على الوجنتين فلا حرج، وإذا أخذ ما تحت الذقن مما يكون على الرقبة، يعني على ما يقابل الرقبة، فلا حرج، ولكن لا يتوسع في الأخذ حتى يأخذ مما يسمى لحية. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: توجد شركة تنتج مكملات غذائية تعتمد نظام التسويق الشبكي.
هذا التسويق الشبكي وقد أفتينا مرارا وتكرارا أنه لا يجوز لما فيه من غرر وما فيه من إضاعة للمال، وهذا هو الأصل عندنا في التسويق الشبكي أنه لا يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز ما يسمى بالرؤية الشرعية عبر طريق الفيديو المباشر؟
الخاطب إذا خطب امرأة أو عزم على خطبتها عزما صادقا يجوز له أن ينظر إلى من يريد أن يخطبها، فإن كان بجلوس وجب أن يكون ذلك بعلم وليها وبحضور محرم لها. إن كانت الرؤية بجلوس بأن يجلس معها فيجب أن يكون ذلك بعلم وليها وحضور محرم لها. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يواعدها في مطعم أو كما يقولون كافيه أو نحو ذلك، ويجلس معها ويشربان العصير ويتغزلان في بعضهما، فهذا حرام، لا يجوز عند من يريد الحكم الشرعي. أما من يريد هواه فلا نملك له شيئا. أما إذا كانت الرؤية بغير جلوس بل يترصد لها من مكان بحيث يراها في حوش بيتهم، يعني في فناء بيتهم أو في سطح بيتهم، فهذه لا يشترط فيها علمها ولا إذن وليها، ما لم تترتب على ذلك فتنة. فيجوز له أن يترصد بأن يقف في مكان فيراها إذا خرجت عند باب البيت في فناء البيت، أو يكون في عمارة أعلى فيراها في سطح البيت، يجوز أن يترصد لها، بل بعض مشايخنا يرى أن الترصد أولى وأحسن من الجلوس، لأنه إذا نظر إليها بترصد فلم تعجبه فانصرف عنها لا يؤذيها ولا يتسامع الناس بأن فلانا نظر إليها ولم تعجبه، فهو أقل ضررا. وقلت إن من عزم على الخطبة عزما صادقا فعلم الله أنه أراد خطبتها لكن بقي فقط أن ينظر إليها، فإن أعجبته خطبها وإن لم تعجبه انصرف. أما أن يجعل بنات المسلمين ألعوبة وتجارب، هو لم يعزم على خطبتها لكن يقول أنظر إليها ثم أقرر، فأصل العزيمة لم يوجد، فهذا لا يجوز، ويحرم عليه أن ينظر إلى بنات المسلمين. نعود إلى السؤال. النظرة الشرعية أو الرؤية الشرعية عن طريق الفيديو، الأصل منع ذلك، لأن الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها، والوسائل التي يتم فيها اجتماع الفيديو أو غرف الفيديو أو نحو ذلك غير آمنة، فإنها يمكن أن تخترق وتؤخذ صور المرأة، وقد يضاف إليها ما يضاف وتنشر وقد تبتز بها. ثم إن الخاطب هذا قد لا يكون أمينا فيرى الفيديو ويحتفظ به حتى لو صرف النظر عنها، فالأصل أنه لا يجوز. لكن إذا تعين ذلك، لأن المرأة في بلد وهو في بلد ولم يمكن، يعني تمكن الرؤية ولم يجد من يذهب فيرى من النساء فيكون محل رؤيته، وكان الموقع مؤمنا بحيث يغلب على الظن أنه لا يخترق، وكان الخاطب أمينا ثقة دينا، فلا حرج إن شاء الله في هذه الحالة من الرؤية عبر الفيديو، بشرط أن يزيل الخاطب الفيديو، يعني بشرط أن يكون ذلك مباشرة وأن لا يسجل الفيديو، فإن كان يسجل فإنه يجب أن يزيله فور انتهاء المقصود ولا يبقيه. هذا الذي يظهر لي في المسألة، والله أعلم، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.